السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الفرائض: باب ما جاء في ميراث الرجل الذي يسلم على يدي الرجل، وهو الذي يسمى مولى أيضا، مولى بالإسلام، الولاء بالإسلام، الولاء بالعتق، الولاء بالمعاهدة والتعاهد. فكان أحدهم ينزل في قوم فكان يواليهم ويدخل معهم في العهد، فكان ينسب إليه، ثم ربما يقال الجهني ثم القرشي. كذلك الولاء كان ينسب من أسلم أحد على يد عالم من العلماء، فكان أو على يد شخص فكان ينسب إلى قبيلته. إذا كان خزرجيا الخزرجي، إذا كان أوسيا أوسي، أنصاري أنصاري، ولاء وإن لم يكن من أنفسهم، يقولون لم يكن من أنفسهم بل هو مولى لهم. الإمام البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل ابن مغيرة ابن بردزبة الجعفي، مولى الجعفيين. وهكذا، فما حكم إذا لم يكن ميراث الرجل الذي مات ليس هناك أحد غير هذا الذي أسلم على يديه، هل يستحق هذا الميراث؟ قال: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء أنه قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع، ثلاثتهم: أبو أسامة حماد بن أسامة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ووكيع بن الجراح، عن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز، عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز وهو ابن الخليفة رضي الله عنه ورحمه الخامس كما يقال، لكنه هو صدوق وقد يخطي، صدوق يخطي، عنده أخطاء. عن عبد الله بن موهب، وقال بعضهم عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب أو عبد الله بن موهب، هذا هو قال في التقريب عبد الله بن وهب أنت من الداري، صوابه عبد الله بن موهب، وهو ثقة إلا أنه لم يسمع من تميم الداري، هذا الذي حكم عليه الأئمة، قالوا يروي عبد الله بن موهب، يروي أن تبي من الدار ولكن حقيقة لم يسمع منه. على كل حال، أن تبي من الدار قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أولى الناس بمحياه ومماته، بمحياه ومماته يعني ينتسب إليه في حياته، وبعد موته أيضا ينتسب ويكون يرثه الظاهر، يرثه أيضا بشرط أن لا يكون هناك من هو من ورثته المعروفين الأقارب والأرحام، كلهم إذا فقدوا فيكون هو هذا قول هو الذي هو الوارث، هذا قول غير واحد من العلماء. أولا، الحديث في الحقيقة هذا الحديث جاء له طرق كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، وهو صحيح وحسن، حسن وصحيح، أو حسن أو صحيح. هذا الطريق فيه ضعف لكنه يتقوى بمجيئه من طرق أخرى كما ذكر العلماء، فالحديث صحيح وهو صحيح يعمل به. فإذا كان أحد مات وليس عنده أحد من عصبته وأقاربه، فالذي أسلم على يده يأخذ ماله بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو أولى الناس بمحياه ومماته. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، ويقال ابن موهب عن تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة ابن ذويب، ورواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه عن قبيصة، والعمل على هذا الحديث هي في الحقيقة إذا كانت الواسطة عرفت فالانقطاع يذهب، لكن الذي روى بالواسطة يخطي كثيرا، فبذلك لم يتيقنوا بالواسطة فبقيت علة ضعفه أو خطأه عمر بن عبد العزيز وعلة الانقطاع، إلا أنه يقويه أو تقويه الطرق الأخرى. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو عندي ليس بمتصل، هكذا يعني قضى الترمذي رحمه الله أن الانقطاع حاصل والواسطة لم يثبت بطريق صحيح، حتى يقال قبيصة ابن ذويب روى عن تميم الداري، وقبيصة ابن ذويب من كبار التابعين، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا وهو عندي ليس بمتصل، وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين، وهو قول الشافعي، واحتج بحديث أن الولاء لمن أعتق، أن الولاء لمن أعتق كأنه جعل محصورا، إذا كان عبدا أعتقه أحد فالعبد هو الذي يرث، والمولى من الأعلى يعني السيد هو الذي يرث ولاء، أما غيره فلا يرث، هذا قول الشافعي رحمه الله. لكن غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم قالوا بموافقة هذا الحديث، لكن شرط ألا يكون هناك أحد من العصبة أو الأرحام، ذوي الأرحام قريبين أو بعيدين عن هذا الرجل، فيكون الذي أسلم على يده أحق بميراثه. انظروا هنا، قال هو أولى الناس بمحيا ومماتي، يعني بالنصرة في حال الحياة وبالصلاة بعد الموت، فلا يكون حجة كذا في مرقات. قال الخطيب قد يحتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار، وإليه ذهب أصحاب الرأي. إذا قيل أصحاب الرأي فالإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن معه الثوري وغيرهم أهل الكوفة، إلا أنهم قد زادوا في ذلك شرطا، وهو أن يعاقده ويواليه. ما معنى يعاقده ويعاليه؟ هو في الحقيقة المعاقدة الذي هو معروف عند العرب كما ذكروا في كتب الجاهليين أو كتب إيش الكتاب الذي هو للعلوسي، قال العرب في معرفة أحوال العرب، كتاب جيد وأوثق كتاب فيما يذكر، يعني لأن العلوسي رحمه الله كان يحقق أشياء، فكانوا يتعاقدون بمعنى كأنه هو من القبيلة ويكون أحد الذين يسترقون في العقل والدية وغيرهم، يتعاقدون فيكون يواليه ويعاقده، يعني يكون مشتركا ما يجب على القبيلة من الغرامات أو من الديات وغيرها. هو ليس أبدا، لكن هو أولا، هذا هو الذي جاء على بعض الأئمة رحمة الله قالوا لا، الإمام أبو الشافعي رحمه الله قال الولاء لا يكون إلا لمن عاتق، أما غيره لمن أسلم على يده أحد فالمسلم هو يرثه، أو إذا كان أسلم على يده وليس عنده أحد فيكون الذي يسلم على يده هو يرثه، هو أولى الناس بمحياه ومماته. قول أهل الرأي هو من أين الحديث ما دام قال هو أولى الناس؟ ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته. فالترمذي فهم من هذا كما فهم غير واحد من الأئمة، باب ما جاء في ميراث الرجل الذي يسلم على يدي الرجل، فميراثه يأخذ المسلم الذي أسلم على يده، كذلك بالعكس إذا كان ليس للذي أسلم ليس عنده أحد من العصبة والأقارب فيكون هو أقرب الناس إليه، كأن هذا الولاء أقرت أن شريعة الإسلامية بالشريعة الإسلامية أيضا أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحيا ومماته. وتعرفون أن هذا قالوا يحتمل أن يكون قوله بعد الموت فلا يكون حجة، يعني يقول يعني هو يكون أولى الناس بمحيا ومماته يعني بالصلاة عليه فقط، هو الذي يستحق أن يكون إماما في الصلاة عليه. هذا الشيء غير واضح على كل حال، إلا أن القول الذي قال به غير واحد من العلماء، انظروا قال الحافظ في الفتح هو أولى الناس بمحاماته قد وصله البخاري في تاريخه وأبو داود وابن أبي عاصم والطبراني والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز بالعنعنة كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة ابن ذويب عن تميم الداري قال قلت يا رسول الله ما السنة في الرجل إلى آخره. والعمل على هذا عند أهل العلم كإسحاق بن راهوية وغيره، ونقل عن الإمام أحمد أيضا أنه يقول بهذا. وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين، هو قول الشافعي، كأنه لم يبقى أحد من يرثه، وهذا الذي أسلم على يده لا يثبت له نسب ولا رحامة ولا قرابة، فلم يأخذ معنى الحديث بمعنى الإرث، إنما ولاؤه يكون في حياته بمعنى يغرم أو يعقل أو شيء من هذا، وبعد مماته كما أن واحدا يحتاج أن يدعو له أحد، فهذا الذي أسلم على يده بهذا الإحسان الذي أحسن إليه ينبغي أن يكون يدعو له، هكذا فسروا. لكن الإمام الترمذي وغيرهم فهموا غير واحد من أهل الحديث أن المقصود منه الميراث، ولذلك بوب باب ما جاء في ميراث الرجل الذي يسلم على يدي الرجل، وأدخل أو أخرج هذا الحديث تحت هذا الباب. فعلى كل حال قال ثم وقول الشافعي ومن تبعه هو الظاهر، لأن يقول وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال وهو قول الشافعي، واحتج بحديث أن الولاء لمن عاتق، يعني حصر الولاء فقد الإرث لمن أعتق أي للمعتق فقط. وقول الشافعي ومن تبعه هو الظاهر، لأن حديث التميم الداري المذكور في الباب على تقدير صحته لا يقاوم حديث عائشة إنما الولاء لمن أعتق. الحديث مشهور أن بريرة لما جاءت وكانت قد كاتبت أهلها بأربعين أوقية فقالت جاءت تستعينني، فقالت أنا أعدها لهم عدة واحدة بشرط أن يكون الولاء لي، فذهبت وقالت لهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له فقال خذي واشترتي لهم الولاء، هكذا لفظ الحديث واشترتي لهم الولاء. كان الشيخ الشنقيطي رحمه الله يفسر أن اشترتي لهم الولاء أي عليهم الولاء، وبعضهم هو نفسه كان يقول ولو قيل واشترتي لهم الولاء فيكون تعزيرا وتأديبا لهم، قولي لهم أن لكم الولاء ولا يكون إلا ما يقره الشرع، والشرع جعل الولاء لمن أعتق إنما الولاء لمن أعتق، فقولي لهم نعم لك يكون لكم الولاء، لكن أخيرا يتضح الأمر لهم شرعا أنه لا ولاء إلا لمن أعتق. هذا حديث عائشة رضي الله عنها إنما الولاء لمن أعتق في البخاري وغيره. وعلى التنزل فتردد في الجمع هل يخص عموم الحديث المتفق عليه على صحة، يخص عموم الحديث المتفق على صحته بهذا، فيستثنى منهم من أسلم أو تعول الأولوية في قول أولى الناس بمعنى النصرة والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث، ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه. جنح الجمهور إلى الثاني ورجحانه ظاهر، وبه جزم ابن القصار فيما حكاه ابن البطال فقال لو صح الحديث لكان تأويله أنه أحق بموالاته في النصر والإعانة والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك، ولو جاء الحديث بلفظ أحق بميراثه لوجب تخصيص الأول. فإذا الآن أدخلوا الحديث في مختلف الحديث إذا كان بمعنى الإرث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر انما صيغته الحصر، ما هو كذا، انما الولاء لمن اعتق، معناه لا يكون الولاء لغير من اعتق، لكن نقول هذا الحصر قد يكون حقيقيا وقد يكون فيه تخصيص غير حقيقي فياتي التخصيص. انما الحياه الدنيا لهو ولعب وزينه وغيره وغيره ايضا اشياء كثيره موجوده، فيكون في الحقيقه لا يقال ان الحصر هذا لا يمنع ان يكون الارث لغيره ايضا. لما سالوا ما السنه في اهل الشرك، فقال هو اولى الناس بمحياه ومماته، فمماته ماذا يكون اولويه فيه؟ ليس الا الارث. على كل حال فجعلوا، فالمساله ترجع والله اعلم، الراجح ما دام الحديث صح فيكون يبقى تفسيره وليس بواضح، فإذا كان ولي الأمر يختار بموافقة هذا الحديث له ذلك، وإذا كان يختار أنه لا ولاء إلا لمن عاتق فيكون المال لبيت مال المسلمين من لا وارث له. نعم، ليس له وارث في هذه الحالة، الذي أسلم على يده هو يستحق، وبالعكس أيضا قالوا أن الذي أسلم على يده إذا مات وليس له أحد من الورثة لا من الأرحام ذوي الأرحام أيضا، ففي هذه الحالة يرثه هو. وعلى كل حال، لكن لا شك أن الأمر الواضح الحديث ليس فيه نص على أنه هو أولى الناس بمحياه ومماته بمعنى الإرث، ولذلك تأتى لمن قال بخلافه بحديث إنما الولاء لمن أعتق، ولذلك قالوا هو الظاهر، هو الظاهر لا شك فيه، لكن ما فهموا بعض الأئمة ومنهم إسحاق بن راهوي رحمه الله قرين الإمام أحمد في الفقه وغيره أيضا قال هذا الكلام، فيبقى الأمر والله أعلم ترجيح إلى العلماء أولياء الأمور الذين هم علماء والأمراء، إذا رجحوا شيئا في مثل هذا فلهم الحق في هذا. ثم بعد ذلك باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا. قال حدثنا ولد الزنا، قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا ابن لهيعة، ابن لهيعة اختلطت أحاديثه بعدما احترق كتابه، لكن من جملة من صحح حديثه عنهم قتيبة ابن سعيد أيضا، مع العبادلة عبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك رحمه الله عليه، فهو من صحيح حديثه هنا، يعني إذا كان ليس هناك علة، لكن الحديث في الحقيقة نعم صحه غير واحد من العلماء. أنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده درب معروف حسن أو صحيح إن شاء الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل آهر أي زنى بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث، وهذا هو الولد للفراش وللآهر ابن حجر. إذا كانت المرأة ذات فراش فالولد ينسب إذا لم يكن إذا لم ينفي، المسألة تطول في مثل هذا، إذا كانت المرأة ذات فراش ذات زوج وجاء الولد وشك الزوج أو اتهمها بالزنا، ما اتهامها بالزنا إذا كان لا ينفي الولد حامل هي، في هذه الحالة اتهمها بالزنا ماذا يجب عليه وعليها؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فإذا والخامسة أن لعنة الله عليه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولذلك سمي هذا اللعان. كذلك المرأة تدرع عن نفسها وتدفع بخمس شهادات بمثل هذا فسمي لعانا، وليس بلازم أن ينفي الولد ما اتهمها بالتهمة بالزنا، من الممكن أن يقول الولد لي ورأيتها زنت بعد أو عرفت أنها زنت بعد استقرار الحمل، فقد ينفي قد لا ينفي، فإذا لعن ونفى الولد فالولد ينتفي ولا يكون يرث ويكون ابن أمه ابن أمه، لكن إذا لم ينتفي فيكون ابنه هو ويلصق نسبه به. أيما رجل آهر بحرة أو أمة غير ذات الولد غير ذات الزوج، إذا كانت حتى الأمة قد تكون ذات سيد يجامعها أو مزوجة منكوحة، فالولد ولد زنا، إذا كانت المرأة ليست ذات زوج فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث يعني لا يرثه الزاني، هذا المقصود منه. أما أمه فهي وعاهه، ولا بد أن ترث هي إذا مات فيما بعد، فلا يرث ولا يورث معناه لا يرثه الزاني ولا يدعي أنه هذا ولدي. وهذا كان في الزمن القديم في الحقيقة، لما كانوا يرسلون الإماء للاكتساب فقد يقع على الأمة، وحتى مما ذكر عندهم مكارم الأخلاق من في العرب فيها من الله المستعان من مساوئ الأخلاق أن بعضهم كان يرسل المرأة كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه يريد أن يكون له ولد ينسب إليه من النجباء، فيرسل إلى أحد منهم فكانت تحمل منه سبحان الله. ففي هذه الحالة كان والولد ينسب إليه، وأما إذا اختلفوا فيه ووقع الأمة عدة ناس في طهر واحد، فكل واحد يتنازع أن هذا ولدي وأن هذا ولدي، فمن هنا جاء عندهم مسألة إيش؟ القيافة، فكانوا يذهبون إلى القافة، فالقائف إذا قال أن هذا أشبه بهلان فقد ألصق به، ويكون الآخرين لا يعترضون عليه. أما في الإسلام الظاهر ليس هذا الأمر والله أعلم بالقيافة، إما يكون أمر ظاهر أنه ذات الزوج وزنى ينفي الشخص أو لا ينفي، يتهمها بالزنا فقط أو شهد عليها بالزنا لكنه لا ينفي من الولد، فالولد ينتسب إليه. أما إذا كان غير ذات الزوج فلا يرث الزاني مطلقا، لا يرث الزاني لكنه يرثها أو ترثها أمه تكون، أو إذا كان له أخوان من الأم إذا تزوجت إلى آخره. ولا يورث معناه لا يرث من الزاني ولا يرثه الزاني. هذه المسألة ذكرت لكم أن هناك الآن في اختلاف الدين في بلاد أوروبا قد يعني يخسر الولد شيء كثير جدا، والدولة نظاما تعطي الولد الذي هو ولده معروف ويقر أنه ولده فتعطيه أمواله ولو كان من حرام كثير جدا، والجاء فيه أن اختلاف الدين يمنعه من التوارث. فهنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله رأى أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالمسلم يرث من أبيه الكافر والكافر أبوه الكافر لا يسلم منه. وعلى كل حال هذه فتوى موجودة هناك، فبعضهم يعني بالحقيقة يأخذ يعني أبوه كافر والابن أسلم، فأخذه إن شاء الله يكون في صالح الإسلام والمسلمين، وليس تركه على فتوى بعض العلماء رحمة الله عليهم. المسألة في الحقيقة قد يعترض لكنه هكذا جاري فيه ويأخذونه في الغالب. نعم، يرث من الأم لأنه أمه ما تقدر تنكر أنه ليست أمه، فالأمه ترث ويرث من أمه، لا ليس مستثنى. المقصود منه ولد الزنا لا يرث قطعا، السياق يدل على أن الزاني لا يرث هو الزانية ولا يرث الزاني منه، لأن الولد للفراش وللآهر، الآهر له الحجر والحرمان مطلقا سواء كان قبل الإسلام بعد الإسلام، لكنه الآن هنا الظاهر السياق يعين لنا معنى أنه المقصود منه لا يرثه الزانية ولا يرثه الزاني. نعم، انظروا، لا يرث أي من الأب، أي من الأب الذي هو من الزنا، ولا يورث بفتر. قال ابن الملك لا يرث ذلك الولد من الواطئ أي من الزاني ولا من أقاربه إذا الوراثة بالنسب ولا نسب بينه وبين الزاني، ولا يرث الواطئ ولا أقاربه من ذلك الولد. والحديث في سند ابن لهية وفيه مقال معروف لكن العلماء قرروا قالوا إن ابن قتيبة إذا روى عن ابن لهيعة فهو من صحيح أحاديث ابن لهيعة، فالحديث صحيح. نعم. باب ما جاء في من يرث الولاء. قال أبو عيسى الترمذي، قال أبو عيسى وروى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، يعني يكون تاباه متابعة تامة فترتفع علة تضعيف ابن لهيعة باحتراق كتبه. والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه، أي من الزاني، لا يسمى أبا أيضا من الزاني الظاهر، لكنهم يقولون من أبيه لأنه هو من مائه. ثم بعد ذلك أيضا قال حدثنا، باب ما جاء في من يرث الولاء. باب ما جاء في من يرث الولاء، والولاء هو ولاء العتق، فالمولى من عاله وهو الذي يرثه، كما جاء في الحديث إنما الولاء لمن أعتق. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا ابن لحية مثل الرواية السابقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرث الولاء من يرث المال. ماذا يقصد بهذا؟ يرث الولاء من يرث المال، يعني أخذ المعتق الولاء، ومن يرث هذا المعتق يأخذ مال الولاء أيضا، مال الولاء أيضا إذا كان مات أولا، والله أعلم. يعني المسألة مفروضة فيما إذا كان المعتق مات أولا ثم مات المعتق، فعصبته وورثة المعتق هم الذين يرثون المعتق. يرث الولاء من يرث المال من المعتق، هذا هو معناه. لذلك قال يرث الولاء أي مال العتيق، من يرث المال أي من العصبات الذكور، والمراد العصبة بنفسه. قال المظهر هذا مخصوص، أي يرث الولاء كل عصبة يرث مال الميت، والمرأة وإن كانت ترث إلا أنها ليست بعصبة بل العصبة الذكور دون الإناث، ولا ينتقل الولاء إلى بيت المال، ولا ترث النساء بالولاء إلا إذا أعتقن أو أعتق عتيقهن أحد، أو أعتق عتيقهن أحد أو أحدا. على كل حال، فإذا يرث الولاء أي مال المعتق من يرث المال المعتق، هذا هو المعنى الحديث. قال هذا الحديث ليس إسناده بالقوي لأن فيه ابن لهيعة، وقلنا أن التحقيق أن ابن لهيعة إذا روى عنه قتيبة فحديثه صحيح إن شاء الله. نعم. هنا يعني ما فهمنا لماذا يعني الطريق الأول الشيخ الألباني ضعف هنا ونفس الطريق صحها في السابق، لكن مع ذلك رواية قتيبة هو نفسه يصرح بأن من صحيح أحاديثه هذا هو. لا، المتر ليس منكرا، ليس منكرا، ولذلك الذي يظهر إن شاء الله الحديث صحيح، ويكون رواية ابن قتيبة هو نفسه في مواضع كثيرة، ربما يكون إذا ما أدري أنتم مراجعات عنده لعله يكون رجع عنه. من الذي لم يصرح بالتحديث؟ ابن لحية صرح بالتحديث، هو يعني اختلاته فقط هو الذي يظن أخذ عليه، ليس تدليس، إنما أخذ عليه اختلاته بعد احتراق كتبه. والعبادلة قالوا ومنهم ما هم قتيبة أيضا أحاديثه صحيحة، بعضهم لا يقبل بالفعل، قال بعضهم كل أحاديثه مثل ابن حبان قال رأيته أنه كان اختلط قبل احتراق كتبه بعد كتبه، لكن المستقر عند الأئمة عامة أنه إذا روى عبد الله بن مبارك عبد الله بن يزيد وعبد الله بن وهب فحديثه صحيح قبل الاحتراق، كذلك قتيبة من جملتهم. والشيخ الألباني هو الذي شهر هذا الأمر في الحقيقة وعمل به في الأخير رحمه الله، ولعله يكون راجع والله أعلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عمر بن حفص. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي لعله لأجل أن ابن لهيعة والله أعلم، لكن الذين حققوا غير واحد من الأئمة، ولعلكم إذا رجعتم تجدون أنهم يصححون حديث ابن لهيعة عن قتيبة. نعم. باب ما جاء ما يرث النساء من نساء ما يرث النساء من الولاء. قال حدثنا أبو هارون، هارون أبو موسى المستملي البغدادي من الثقات وقد مضى بنا كثير. قال حدثنا محمد بن حرب، هو محمد بن حرب الخولاني الحمصي الدمشقي الأبرش ثقة أيضا، أنه قال حدثنا عمر بن روبة، عمر بن روبة التغلبي، هذا رواياته عن عبد الواحد خاصة منكرة كما قال البخاري والبيهقي. عبد الواحد بن عبد الله بن بصر النصري يروي عنه عمر بن روبة، رواياته عن غير عبد الواحد مقبولة حسنة، لكن رواياته عن عبد الواحد خاصة منكرة نص عليه البخاري والبيهقي رحمه الله، تكتبون هذا إن شاء الله. نعم. عن عبد الواحد بن عبد الله بن بصر النصري عن واثر بن الأسقع الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تحوز ثلاثة مواريث، عتيقها يعني التي آتقته هي، ولقيتها التي التقطتها وربتها، وولدها الذي لاعنت عنه، لاعنت عنه فيكون ابن أمه ولا ينسب إلى أبيه ويرث منه وترث هي، يرث منها وترث هي منه. هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب. هنا الضعف في هذا الحديث واضح بأنه لم يوجد له طريق آخر عن طريق عمر بن روبة عن عبد الواحد، وحديثه على قول البخاري والبيهقي منكرة، فهذا الحديث منكر. لكن أصل المسألة ما حكمها إذا كان هذا الحديث لم يثبت؟ العتيق التي الذي أعتقته هي مثل عائشة رضي الله عنها، ما هو كذا؟ فإذا كان إنما الولاء لمن عاتق صادق، فترث من ممن تعتقها هي. لقيتها هذه مسألة جاء لها العلماء على كل حال، قالوا اللقيت ما دام التقط أحد لقيتا ولدا لا يعرف أبوه ولا أمه فرباه ورباها، فهنا قالوا لا يجب عليه إذا كان يربي، وإذا كان عنده مال، فإن كان محتاجا، هذا في التفاصيل تجدون، إن كان محتاجا المربي أو المربية إلى ماله فعلى قدر حاجته تأخذ، والباقي المال يرجع إلى بيت مال المسلمين، هكذا قالوا على كل حال. وهنا هذا الحديث حيث إنه ضعيف فلا يثبت به حق اللقيط أو حق المرأة إذا التقطت أحدا أن تأخذ إرثه. وولدها الذي لعنت هذا صحيح لأن هذا ولدها، وإن كان أبوها لم يقره لكن هي أمه فهي ترث منه وهو يرث منه. نعم. إنما الخلاف في اللقيط أيضا. وولدها الذي لعنت هنا لقيتها أي ملقوتها، فإن الملتقط يرث من اللقيط في مذهب إسحاق بن راهوية وعامة العلماء، هذا هو، لا يكون الخلاف بين العلماء إلا إذا لم يكن الدليل هناك واضح، حتى قد يكون الدليل واضح لكنه إذا سبق الإمام قبل وصول الدليل إليه بقول، فالمقلدون المتعصبون في الحقيقة يظلمون السنة في هذه الحالة فيتركون السنة، لكنه الأئمة الذين لهم الحمد لله قدم صدق في الفقه وغيره إذا كان ليس عندهم حديث فهو الذي يعني يجتهدون فيه فيختلف اجتهادهم، فعلى هذا إسحاق بن راهوي يرى أنها ترث، والعامة العلماء أنه لا ولاء للملتقط لأنه عليه الصلاة والسلام خصه بالمعتق على وصول الشافعي رحمه الله، إنما الولاء لمن أعتق لا ولاء إلا ولاء لتاقة. قال الخطابي رحمه الله أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حر، فإذا كان حرا فلا ولا عليه لأحد، والميراث إنما يستحق بنسب أو يستحق بنسب أو ولا، وليس بين اللقيط وملتقطه وملتقطه واحد منهما. وهذا الحكم ينسحب الظاهر على المتبنى، ما هو كذا بعض الناس يأخذون من المسلمين في بلاد ليس فيها حكم إسلامي، فإذا كان ليس عنده ولد، مضى 40 سنة ما جاء له ولد، فيأخذ من أحد إخوانه من أحد أخواته ويربيه ويهب له كل شيء من ماله، وهذا على كل حال يهب، أو إذا بقي فيسمي نفسه أبا حتى يدخل في المدارس وغيره فيجري إرث الابن عليه، فهنا هذه المشكلة أيضا، لا يرث هو بالحقيقة لكن يأخذ منه وصية أو هبة، لكنه لا يهب كله، إنما يعني الثلث، والثلث كثير كما جاء في الأحاديث. فقال الخطاب: من لقيت فإنه في قول عامة الفقهاء حر، فإذا كان حرا فلا ولا عليه، والميراث إنما يستحق بكذا وكذا، وكأن إسحاق بن راهوية يقول، أو كان إسحاق بن راهوية يقول: ولا العتيق لملتقطيه، ويحتج بحديث واثرة هذا. وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، فهي وعند غير ثابت عند أهل النقل، فإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به، فكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى، انتهى. وولدها الذي لعنت عليه أن أي عن قبله ومن أجله، في شرح السنة: هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها، أما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر، يعني الملاعن، لأن التوارث بسبب النسب انتفى باللعان، أما نسبه من جهة الأم ثابت ويتوارثان. قال القاضي وهو الإياض رحمه الله: وحيازة الملتقطة ميراث لقيتها محمولة على أنها أولى بأن يصرف إليها ما خلفه من غير ما خلفه من غيرها صرف أو بأن يصرف إليها ما خلفه أو ما خلفه من غيرها، هي أولى من غيرها صرف بيت مال المسلمين إلى أحد المسلمين، يعني سواء صرف إلى بيت مال المسلمين أو صرف إلى أحد المسلمين، فيكون هي أولى من بيت مال المسلمين. هكذا قال القاضي إياض رحمه الله: فإن تركته لهم لا أنها ترثه وراثة المعتقة من معتقها. أما حكم ولد الزنا كما هو معروف. هذا الحديث حسن غريب، قال الحافظ بعد ذكره: حسنه الترمذي وصححه الحاكم، وليس فيه سوى عمر بن عروبة مختلف فيه، قال البخاري فيه نذر، ووثقه جماعة. نعم، اللقيط ماله أو ما مالها، مالها إذا لم يكن إلا لقيط الظهر إلى بيت مال المسلمين، كذلك مال اللقيط يرجع إلى بيت مال المسلمين، هذا إلا عند إسحاق بن راهوية يقول: لا، اللقيطة هي ترث على أنها قد تكون بمنزلة الأم، والله أعلم كيف ترث، هل ترث، لأن ليس لها ولد إذا كان لها أولاد آخرون، اللقيط ليس له أولاد مثلا، ففي هذه الحالة هي تأخذ بصفتها أنها أم مثلا، فتأخذ كم، الربع، ولا تأخذ الثمن، لكن إذا كان لها له أولاد فيا تأخذ الثمن، فلعل هذا هو والله أعلم. والباقي أيضا مردود عليها، الباقي مردود عليها، نعم، لا يكون لبيت المال على قول إسحاق بن راهوية، لكن الأكثرين قالوا أن كل من لا يرث، كان واحد من أخواننا وهو الشيخ فتحي محمد رحمة الله عليه، كان سبحان الله يدرس في الجامعة الإسلامية، وكان يعني أي كتاب يأتي في السوق يشتريه ويبقى جائعا، 300 ريال مكافأة ويبقى جائعا، لكن الرجل أبي جدا، يظهر عليه الجوع يوم يومين، لا يقول لأحد سبحان الله. قدر الله أنه بعدما تخرج في الجامعة الإسلامية جاء هنا في مكة وجلس، لعل القدامى يعرفون، على عمود الذي أمام الحجر الأسود كان دائما يجلس، المشايخ من أقاصي الدنيا يأتون يجلسون عنده، شيخ السبيل الله يرحمه وكذلك خليفي وغيرهم، كلما مروا عليه كانه الحجر الأسود العبود يسلم عليه جالس هناك، وكنا نلتقي. كان له كتب كثيرة ما شاء الله، جمع الكتب، ما الكتب نسخ قديمة جداً، وكان بخيل بالكتب، إذا ذهبت تقرأ عليه يقول له يعطينا كتاب الفلاني نقرأ، يعطيك الكتاب لكنه يضع يده كفيف ويقول كذا، فيقول يضع يده في جانب الكتاب وأنت تقرأ، يا شيخ فتحي حافظ أرفع يدك، وبعد ذلك يحط يده هنا. فقلت له في خلوته لماذا ما دام آتيته؟ قال لي يقرأ. قال لا، الناس يخدعون، يأخذون هذا الكتاب اللي ما عند أحد يحطون بدله كتاب آخر. إلى هذا الحد قدر الله أنه مات، سبحان الله، مرض، والحمد لله كنت أخدمه أنا لأجل أنه من أهل الحديث ومن علماء أهل الحديث، يأتون يعني أخذه بسيارتي إلى الشيخ مشايخ للزيارة، الشيخ بن حميد أول مرة عن طريقه زرته، وما كنت زرته سنين، فلما كانت عندي سيارة، فلما مرض والله هكذا قلت له، قلت له يا شيخ الآن ليس لك وارث، والحمد لله. قصة أخرى تسمحون لي، الشيخ صالح المقوشي رحمه الله، رحمه الله، هذا الرجل العجيب الذي كان مخلصا للمعهد أيما يخلص، ويأتي الطلبة من نزاع القبائل، أنا كانوا أخذوني للتدريس في معهد الحرم وأنا في الدكتوراه، لما تخرجت الجامعة أخذتني، وبالحقيقة كل من كان يتخرج يأخذونني، فقلت له أنا أنتقل إلى الجامعة، قال ما تستحي، لأن بيني وبينه هذا متكل، ما تستحي تذهب تدرس الذين ما يريدون إلا الشهادة، هؤلاء السود نزاع القبائل تتركهم وغدا أفريقيا. وتلك الأيام جاءت هذه قبل 30 سنة، عرفنا تقرير من بعض الجهات، جاءت من أعرف هذه الجهة خاصة الحمد لله من الذين هم من علماء السعودية، قالوا إن إيران تأخذ قبل أكثر من 40 سنة الآن تأخذ واحد منهم من نيجيريا، وكل واحد يأتيهم 5,000 ريال شهريا والزوجة وكذا وأشياء، وترون بعد أيام نيجيريا وأفريقيا تكون شيعية، نتيجتها ظاهرة الآن. فقال لي ما تستحي، شوف الآن الغارة على العالم الأفريقيا وكذا، وهؤلاء تتركهم. الشيخ يعرف من القصة، كان يدرس بعض المشايخ يدرسون في تلك، فبردني وأنا جلست عنده سبحان الله، جلست في معهد الحرم كنت ودرست القصة، كنت أقول لكم شيخ فتحي زار الشيخ صالح المقوشي، يا شيخ فتحي، شيخ مقوشي يقول يا شيخ فتحي ما شاء الله مكتبتك أنا رأيتها كبيرة جدا، والآن قف هذه المدرسة على معهد الحرم المكي. غضب، إذا غضب الشيخ كان يتحملق كذا، أنت تعطيني زوجتك؟ يقول كذا وخرج منه ولا جلس، يا شيخ تعال أجلس، تعال أشرب شاهي، تعال كذا. غضب عليه قال ما أجلس عندك. كان يغار على كتبه كثير، لكنه لما مرض والطبيب واحد خرج من فخذه قيح متين كذا، أنا بنفسي أخذت، كان طبيب باكستاني اسمه وقار، قال يا شيخ أنت الآن على خطر في حياتك، والسكر عنده شديد جدا. فقلت له يا شيخ والله جلست بخلوته، قلت الآن ليس لك وارث، هذا زي ما قال الشيخ صالح المقوشي لو وقفت، قال لا أنا أريد أن أقف هذا، لأن هنا الحمد لله الدولة والأفراد كلهم عندهم إمكانية، والمعاهد والمدارس عندهم إمكانية يجمعون، أما الهند وباكستان أهل الحديث ما عندهم، فأنا أقف في المدارس في باكستان والهند. وقال لي يشهد الله، قال لي تعال نكتب في اليوم الفلاني، أنا أكتب وصية بأن نصف المكتبة للمكتبة للجامعة السلفية في فيصل آباد، ونصفها في بنارس الجامعة السلفية، جيد، فإذا الناس دائما محيطين به وهو جالس هكذا. قلت له يا شيخ أنا جيد بحج زحمة الحج، جيت عنده وقلت له بعد شق النفس وصلت إليك ونكتب، قال اليوم شوف الظهر جاء وكذا وماطل. في اليوم الثالث جيت، قال تعال بعد يومين كذا، وجيت بالفعل، لكنه ما قدر الله أنه يكتب، جاء عليه إغماء ودخل فيه. أنا بنفسي أنا والإخوان الذي كان هو كفيل له شيخ عبد الستار الله يحفظه ويطيل بقاءه، عبد الستار الميمني والد دكتور إسماعيل الميمني هو كان كفيله، فأنا قلت لهم الآن إذا جاءه يكون الاستعداد قال لي كذا وكذا وإذا جاءه الإفاقة سجلوا عنه قال أنا أريد أن أقف هذه وأنا ذكرت للشيخ السبيل هذا الكلام قال ونعم ونعم إذا كان يقف لا يضيع سبحان الله فقلت لهم راحوا بالتسجيل وجلس قال خلاص أنا إفاقة الموت إفاقة الموت بالفعل ما رأيت إلا ما هو كأنه ليس به قلبة أبدا فيتكلم ويمزح وكذا قال الآن خلاص أخرج من المستشفى وجعلوا لي عشاء كبير هناك جاء بعد 4 ساعات فقط أو 5 ساعات حملة أخرى ومات فيه ماذا صار؟ كان كتب لا وارث له لما أدخل في المستشفى لا وارث له جاء هم نادوا على نظامهم بيت مال المسلمين وأخذوا المفاتيح وكذا وكذا لكنه لعب بعضهم على كل حال في هذا فاشتروه على من شخص الله المستعان فالكتاب صارت أيدي سبا وجدت كان يباع كتب بعض الكتب الأردية في مكتبة الإيمان في المدينة اشتريت منه أنا إذن لأن كتب كان نواب صديق حسن خان رحمه الله 150 سنة قبل الطبع كتاب كده خفيف ب10 ريال الحاصل فين رحنا نحن فبالحقيقة ينبغي في مثل هذا الإنسان الذي ليس له أحد ينبغي أن يدخر عند الله تبارك وتعالى وذهب الكتاب ولم يكتب لأحد أن يجمع في مكان لو جمع في مكان كتب قديمة نسخ ابن حزم محلى ما كان يوجد على نسخته الأصلية التي حققها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كانت عنده مجلد تجليد جلد الغنم جميل جدا مصري أشياء كثيرة كتبه بهذه الصورة الله المستعان وإذا سمع كتابا كان يصور مخطوطات أول ما رأينا عنده شعور قبل ما تعرف الجامعات والجامعات ما فتحت إلا فيما بعد وهو كان يجمع ما شاء الله مصورات من المدينة من الشيخ حماد الأنصاري أخذ وكذا ولكنه هكذا ذهب فكونوا على حذر الإنسان لا يعرف ولذلك ما حق امرئ مسلم له مال يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته ثم بعد ذلك قال هذا آخر شيء في هذا الباب كتاب الوصايا الرسول الله صلى الله عليه وسلم الوصايا جمع وصية كالهدية جمعها هدايا وعلى كلها للوصية الوصى يوصي وصية بمعنى أمارة هذا هو الأصل فيه ولذلك قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهذه أنا لعلي ذكرت لكم أن الشيخ ابن باز رحمه الله لما جيت إليه أول لقية قال غير اسمك وصي الله لأن الوصية لا تكون إلا الميت من الميت إلى ورثته فيما بعد فالشيخ قال غير قلت يا شيخ جاي من بلد خارج وجوازي وشهاداتي وكذا فإلى آخر ما جاء الشيخ الهلالي رحمه الله 1390 لما جاء للحج فأنا زرت معه لأني أمسكت الشيخ لأنه كان في الهند وكنت أسمع عنه فكنت رحت مع الشيخ الهلالي عند الشيخ ابن باز رحمه الله فقال الشيخ بمجرد ما عرفني الشيخ قال هذا وصي الله من أبناء أهل الحديث الذين كنت فيهم أنا هناك وعرفه أعرف أجداده فقال الشيخ يا محمد يا شيخ محمد الشيخ بن باز أدبه العالي الأئمة هكذا ما قال ما أنكر قال يا شيخ محمد يعني محمد تقي الدين الهلالي إيش رأيكم في هذا الاسم فقال هذا الاسم ليس فيه شيء من الأسماء إن شاء الله مستحبة لأنه كما قال الله تعالى هو وصي الله وكلنا أوصياء الله ولقد وصينا الذين يشهد الله بعد ذلك الشيخ بن باز ما اعترضوا وصي الله نعم على كل حال فالوصية يكون من الميت أو من غيره إذن وصيتكم الدعاء دائما أنت تقول وصيتكم الدعاء مو كذا باب ما جاء في الوصية بالثلث قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني الإمام أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه يعني سعد بن أبي وقاص الرجال كله رجال البخاري ومسلم عن أبيه قال مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت أشفيت هو من الشفا وكنتم على شفا حفرة يعني كأني قربت من الموت أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في مشروعية وسنية العيادة عيادة المريض، فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر أي النصف؟ قال لا. النصف الشطر أي جزء، لكن هنا يتعين الشطر بمعنى النصف لمقابلة الثلث والثلثين. قال فالشطر؟ قال لا. قال قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك انتظر، انتظر أو تقول انتظر، انتظر ورثتك أغنياء خير، فيكون فا محذوفا إن كانت الشرطية. أما إنك إذا قرأت إنك انتظر فأن ومدخوله بتأويل المصدر يكون مبتدأ، أغنياء خير خبر، انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا وجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، ما أن هذا واجب، فإذا أدى الواجب أيضا مثل الصلاة والزكاة وغيرها فله أجره. قال قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ قال إنك لن تخلف. كأنه يقول جاء فيه قال خفت عن أخلف بعد أصحابي، في رواية البخاري أخلف بعد أصحابي، ولأنه خاف من الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهم قصده فقال إنك لن تخلف بعدي، قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بشره أن عمره يطول. وفي الأخير نعم يأتي، فتعمل عملا تريد من به وجه الله إلا زدت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. لأنه إذا مات في مكة وهو من أهل مكة فموته قد ينقص من أجر هجرته أو يبطل والله أعلم، فبذلك خاف أن يموت هناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إن شاء الله ويكون له ورثة، لأنه يقول لا يرثني إلا ابنة لي. وهناك قال صلى الله عليه وسلم إنك انتظر ورثتك، فدل على أن له هذه البشائر كلها. فقال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، يعني هذا فيه إشارة على أن المهاجر لا يجوز كما جاء في الحديث أن يبقى في من موضع هجرته إذا جاء للحج غيره أن يبقى أكثر من 3 أيام حتى لا تبطل هجرته. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر أن مات بمكة، فالبائس يعني قليل الحظ أنه مات وهو كان مهاجرا من مكة مات بمكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بشره وبين حكم الموت في موضع الهجرة بأنه لا يستحسن، ولذلك الإنسان لا يذهب مطلقا أو إذا جاء للحج وغيره فلا يبقى أكثر من 3 أيام كما جاء في روايات أخرى. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس، هذا حديث حسن صحيح، ففيه يعني أفأوصي بمالي كله، ففي كتاب الوصايا جاء الوصية بالثلث فقط والثلث كثير، ووراء هذا الحديث جاء قول ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس لو أن الناس غضوا في وصيتهم من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوا وصية أقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فما دام استكثرها النبي صلى الله عليه وسلم فالتقليل من الثلث يكون أفضل، لذلك يتمنى لو أن الناس غضوا من الثلث. الحديث واضح من الأحاديث السيئة. قال أبو عيسى في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما، نعم. ثم بعد ذلك، ولذلك قال الترمذي استقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث، لكن اختلف في من ليس له وارث خاص، فذهب الجمهور إلى منعه من الزيادة على الثلث، وجوز له الزيادة الحنفية إسحاق وشريك وأحمد، هو قول علي وابن مسعود وغيرهم. وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث، أن ينقص من الثلث، قال وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص منها الثلث. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير. في شرح مسلم للنووي: إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه، وإن كانوا أغنياء استحب أو استحب أن يوصي بالثلث تبرعا. باب ما جاء في الضرار في الوصية. قرأت وأنت كنت سارح. باب ما جاء في الضرار. الضرار كما قال تعالى: ولا تمسكوهن الضرارا لتعتدوا. فالضرار بمعنى لقصد الضرر. فالوصية لا يوصي لأجل أن يضار أحدا. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي الثقة أنه قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال: حدثنا نصر بن علي، وهو جد النصر أول، نصر بن علي ابن النصر بن علي، يعني جد هذا النصر، فهو ثقة أيضا. قال: حدثنا الأشعث ابن جابر، وهو الأشعث ابن جابر الحداني الأزدي البصري، وكان صدوقا حديثه حسن أو صحيح. عن شهر بن حوشب، إن شاء الله حديثه حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل والمرأة إن الرجل ليعمل والمرأة يعني لتعمل، وهذا يعني يجوز الحذف لقرينة أو للسياق أو لقرينة السياق. فإن الرجل ليعمل والمرأة، كأن إن المرأة لتعمل بتاعة الله 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية، يضاران في الوصية فتجب لهم النار. ثم قرأ علي أبو هريرة رضي الله عنه: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضارة وصية من الله، إلى قوله تعالى: وذلك الفوز العظيم. وصية من الله، والله عليم حليم ولا حكيم؟ حليم، عليم حليم. نعم. تلك حدود الله فلا تعتدوا. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله فقد يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. والنصر بن علي الذي روى عن الأشعث ابن جابر هو جد نصر بن علي الجهزمي. هذا الحديث الحقيقة إن شاء الله الذي يظهر والله أعلم أنه صحيح، لكن لأجل الشهر، شهر ابن حوشب، البخاري رحمه الله يصحح حديثه، والآخرون قالوا شعبة إن تركه، وإن شهرا نزكوه، بعضهم قال يعني جرحوه، لكن الذي يتلخص من حديثه أنه يكون حسنا إن شاء الله. وقوله تعالى يعني الذي جاء فيه يعني، وهذا المعنى فيه ترهيب، في ترهيب المضارة في الوصية. إذا كانت الوصية أو يريد أن يضر بالناس أو بمن يرثونه، فيوصي لمن ليس مستحقا أكثر من اللازم أو أكثر من الذي يجوز، فهذا يكون سببا فتجب لهم النار إلا أن يتغمده الله برحمته، يعني عمل عملا قد يدخله في النار، ويكون هذا من الكبائر، من الكبائر بهذه المعنى والله أعلم. لكن ترى أن بعضهم ضعف هذا الحديث لأجل شهر ابن حوشب، لأجل شهر ابن حوشب، لكنه في الحقيقة إذا كان أخذ حق الصاحب الحق لا شك أنه من الكبائر، فيكون الحديث يتأيد بهذا المعنى. وأنا يظهر لي أن الحديث حسن كما حسنه غير واحد من العلماء لأجل الشهر بن حوشب. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.